إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأخوة، إن من نعم الله المتتالية المتكاثرة المتتابعة على عباده المؤمنين لهي نعمة التزاور في الله والتذكير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بطبيعته يغفل ويسهو وربما شرد، لكن مع الزيارة في الله والتواصي بطاعة الله يحصل الخير العظيم، فتزول الشبه ويذكر بالسنن ويحذر من البدع. ولهذا كان السلف يهتمون بمثل هذه المجالس، فكم قام النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا سواء للرجال أو للنساء. ففي حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وربما تكون الموعظة للعام وربما تكون الموعظة للخاص ويستفيد منها العام، كما في الصحيح أو كما في أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، أو أمراء يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وربما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وغيره، فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، ألا تجعل لنا يوما نلقاك فيه فتذكرنا؟ فجعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فاجتمع بهن ووعظهن وذكرهن وقال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاث من الولد إلا كانوا سترا لها من النار. فقالت إحداهن: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. وسلم يسألنه عن الواحد. شاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الرجال ويذكر النساء، لأن الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالذي يخشى الله ويراقب الله يستفيد مما يسمع. وبعض السلف رضى الله عليه يقول لعلي، قالوا له إلى متى تطلب العلم؟ قال لعلي لم أسمع الحديث الذي أدخل به الجنة. فسماع المواعظ وسماع العلم لا سيما من حملته يعتبر منا من الله، إذ لم تسمع من تبليغي ولا رافضي ولا قرمطي باطني ولا غير ذلك من أهل الملل والنحل المخالفة للكتاب والسنة، ولكن تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم شعارهم كما هو دثارهم كما هو باطنهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ينصحون الناس لله لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، ولا يريدون منهم أن يكونوا في صفوفهم مكثرين لهم في مخالفات شرعية، وإنما يريدون أن يتكاثروا ويتناصروا ويتآزروا ويكثر السواد على طاعة الله عز وجل، لأن تكثير سواد أهل السنة من شرع الله، وتكثير سواد أهل البدعة أو الشرك مخالف لأمر الله. ولهذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أناسا من المسلمين بقوا بين المشركين فكانوا يخرجون مع المشركين مكثرين لسوادهم، فربما أصاب أحدهم السهم فيموت طبعا. قال فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويقول ابن مسعود كما هو مذكور في البخاري معلقا من كثر سواد قوم فهو منهم. وأيضا تكثير سواد أهل السنة فيه إغاظة للمبتدعة، وكثير من الناس الآن يعتبر إغاظة المبتدعة ربما من الشدة ومن الغلظة. لا، ينبغي أن يكون المسلم عزيزا بدينه رافعا رأسه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إما بعز يعز الله عز وجل به أهل طاعته، وإما بذل يذل الله عز وجل به أهل معصيته. فأنت أيها المسلم عزيز بما أعزك الله بهذا الدين الذي اختارك أن تكون من أهله. وكثير من الناس لا يراعي هذه النعمة والله، والله إنها نعمة عظيمة، إذ جعلك مسلما، جعلك موحدا، جعلك سنيا سلفيا، جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة وجاء عن أبي هريرة وغيره: نحن السابقون، نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. الحديث الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي على الصراط. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، يقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ثم يزهد كثير من الناس في هذا الخير وفي هذا الحق وفي هذا الهدى وفي هذا الضياء وفي هذه الرحمة وفي هذه الموعظة وفي هذا الدين الذي هو دين جميع الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان لزاما على أهل الحق أن يسلكوا سبيل أسلافهم الصالحين في تذكير بعضهم لبعض بطاعة الله والأخذ بأمر الله والابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مطبقين لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصنف الذي استثناه الله من الخسارة هم من اتصف بالإيمان والعمل الصالح في نفسه، واتصف بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر مع غيره. فالمسلم لا يرتاح ولا يهدأ ولا ينشرح صدره وهو يرى المعاصي في الأرض، وهو يرى الشرك، وهو يرى البدعة. فلهذا تجده يطلب العلم ويدعو إلى العلم ويحذر من البدع ويدعو إلى السنن ويجالس الصالحين ويبتعد عن السيئين. المسلم يكون غيورا على دين الله، غيورا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لو سكت أنت وسكت أنا وسكت ذلك وسكت هذا لما عرف الخير من الشر، لما عرف السنن من البدع، لما عرف التوحيد من الشرك. إذا كان الناس نفسي نفسي لابد من التذكير. فإن استجاب المذكر فالحمد لله وكان في ميزان حسناتك، وإن لم يستجب فقد أديت الذي عليك وحالك كما قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكما قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عباد الله، إن المتأمل لحال السلف الصالحين يجد أنهم قد اهتموا بكتاب الله حفظا وفهما وعملا، وبهذا رفعهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف كتابه بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ووصفه بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. ووصفه بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وبقوله تلك آيات الكتاب المبين، وبقوله تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وبقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وبقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وبقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى غير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها كتابه، حتى وصفه بأنه شفاء، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة كما في هذه الآية، وموعظة، لقد جاءكم نور من ربكم وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقال الله عز وجل قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن والسنة خير مما يجمع العباد ويتنافسون فيه من المناصب والمراكب والمتاجر والعمارات، هو خير مما يجمعون. كتاب محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لأنه كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره. وصفات الله والله عز وجل متصف بالكمال المقدس، فالقرآن كلام الله، ولهذا تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله، بل أخبر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا، لا يأتون بمثله أبدا. وتحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لأنهم قالوا إن هذا إلا سحر مفترى، هذا كتاب مكذوب. فتحداهم الله أن يأتوا بعشر صور مثله مفتريات يفترونها هم، فكانوا عاجزين. وتحداهم أن يأتوا بصورة مثله فعجزوا، وهم أفصح العرب ألسنة، نزل بلغتهم ونزل بلسانهم، ومع ذلك ما استطاع شعراؤهم ولا خطباؤهم أن يجتمعوا ويأتوا بمثل صورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه الصورة الجليلة العظيمة التي لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يضحك، وقالوا يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. سورة عظيمة فيها إخبار من الله عز وجل، وفيها أمر، وفيها تثبيت وبيان وإظهار لمنة الله على عباده. فقال: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة يمد منه الحوض، وهو حوض عظيم ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر، أمر بالصلاة، أمر بطاعة الله، أمر بإخلاص العبادة لله. فصلي لربك، ما قال فصلي فقط، فصلي لربك، فهذا دليل على الإخلاص كما هو دليل على المتابعة، لأن الصلاة لا تكون شرعية إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص والمتابعة. وانحر، قارن بها هذه العبادة الجليلة التي هي الذبح لله سبحانه وتعالى، ثم قال: إن شانئك هو الأبتر. المبتور هو شانئك ومخالف سنتك وطريقتك يا محمد، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، بل كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختبرا، هل كلامه كلام البشر أم كلامه شعر أم سحر أم ماذا، فيرجع وقد استيقن أن هذا ليس بكلام البشر. فقد جاء في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه أرسل أخاه أنيس إلى مكة يأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أنيس فقال: يا أخي والله لقد قلت الشعر وليس بشعر، وقد أتيت الكهان وليس بكاهن. فأخبر أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، وإنما هو وحي من الله، فلهذا كان السلف يهتمون به دراسة وفقها وعملا واعتقادا، وما أشكل عليهم ردوه إلى أهل العلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن ماذا تسأل أهل الذكر؟ تسأله عن رأيه؟ عن قوله؟ لا، اسأل أهل الذكر عن الذكر، اسأل أهل الذكر عن الكتاب والسنة، لأن أهل الذكر هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهم تفقهوا وتتلمذوا ودرسوا وتدبروا وتعقلوا ما أمر الله عز وجل بتدبره وتعقله وتفهمه. ولهذا قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقرآن والسنة فيهما دواء لأمراض الأمة، فيهما السلامة في الدنيا والآخرة، من تحاكم إليهما أفلح، ومن تركهما ضل وانخذل. ومما يدل أن السلف رضي الله عليهم كانوا يهتمون بهذا القرآن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لها، لكن نذكر منها بعضا ليكون أو ليكون دلالة على الكل. والفقيه هو الذي يأخذ عمومات ثم يستدل بها على الخصوصات، فإن من الله عليه بمعرفة جميع الدين، جميع الأحاديث، جميع الآيات، فهذا خير عظيم، وإن لم فهو يعرف الحق من الباطل بما علمه من الخير، لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ظهر لك ما فيه إشكال، ما فيه لبس، ما فيه غموض، اعرف أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلفان ولا يتعارضان، لأنه وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عن الحمر هل فيها زكاة؟ قال لا أجد فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية تدل على حكم عام، وأن كل عمل خير يتقرب به الإنسان إلى الله من الذرة فما فوقها سيلقاه عند الله ويراه في يوم عظيم، في يوم يحتاج إلى مفاقير الذر من الحسنات. وما من عمل سيء يتعاطاه العبد من الذرة فما فوقها إلا وجده عند الله ورآه في يوم يتمنى أن ينقص من أوزاره سيئة. فالمتأمل لهذه الصورة العظيمة ولهذه الخاتمة الجليلة فيها يجد الشفاء، يجد الموعظة. إن أراد أن يسرق ذكر قول الله فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يزني ذكر هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم الزنا؟ الزنا كم من مثاقل الذر؟ السرقة كم من مثاقل الذر؟ وإذا أراد أن يرابي ذكر قول الله فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية من جعلها أمامه ربما انزجر عن كثير من الذنوب والمعاصي ولا محالة بعد توفيق الله عز وجل. يريد أن يخرج من البيت يذكر أن مثاقيل الذر عليه، فيحاول أن يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله بالصالحات. وإذا فكر في الجانب الثاني علم أن مثاقيل الذر تكتب عليه. وأيضا ما أخرجه مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أو أم بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة، فقالت حفصة كلا والله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فقالت أليس يقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. هذه الآية أيضا مع أنها أشكلت على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، وأن المراد بالمرور هو المرور على الصراط. فيها تخويف عظيم، كما قال بعض السلف: إن الله قد أخبرك أنك ستمر على الصراط، فهل أخبرك أنك خارج؟ لا، نحن نعتقد ونؤمن أن كل مؤمن سيمر على الصراط، كل مسلم سيمر على الصراط، لكن هل عندنا دليل أنه يخرج من غير أن يسقط؟ لا. إذن هذه الآية ومثيلاتها فيها تخويف عظيم للمؤمن على أن يراقب الله ويعمل لهذا اليوم، هذا اليوم، هذا الصراط العظيم الجليل الدحر المذلة الذي عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، فمكردس على وجهه في نار جهنم ومخدوش ناج الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. وعائشة فقيها من فقيهات الصحابة وعالمة من علماء الأمة، بل هي أفقه النساء على الإطلاق. قالت: يا رسول الله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذه آية صورتها التعارض مع ما سمعت رضي الله عنها، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك عرض ومناقشة. العرض يكون في حق المؤمن، والمناقشة يكون في حق الكافر والمنافق. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، أو ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. ويدل على العرض حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المؤمن يأتي يوم القيامة فيدنيه الله، أو حديث ابن عمر، فيقرره بذنوبه فيقول: يا عبدي، عملت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب، عملت يوم كذا كذا وكذا. قال: نعم يا رب. يذكر الله له صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها، يعني عند أن يقول لك عملت كذا وكذا ذنب صغير وأنت قد عملت عظيمة من العظائم، ستكون معترفا مستخفيا. هذا إذا كنت عند البشر، فكيف حين تقف بين يدي الله العظيم الجليل الذي لا تخفى عليه خافية؟ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ذلك العبد المسكين، يا رب، هناك ذنوب لا أراها، لأنه قد اطمأن ولقي البشارة من الله. هناك ذنوب كبائر لا أراها، يريد أن تبدل السيئات بالحسنات، وفضل الله عظيم. الشاهد من الآية أن عائشة رضي الله عنها استفادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الفرق بين العرض وبين الحساب، وأن من نوقش عذب. فبهذا يعلم الإنسان أنه سيقدم على رب عليم جبار عظيم لا تخفى عليه خافية، فيظل وجلا مستغفرا تائبا منيبا منزجرا عن المعاصي والسيئات. أي والله، فما أحوج الإنسان إلى التأمل في آيات القرآن حتى يعرف أين هو وأين يكون، إن هو لج في المعاصي والسيئات. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، أو يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار فيقول: الله يا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيشرئبون وينظرون، كلهم يعرف الموت، ما أحد إلا هو يعرف الموت، لأن الموت قد أتاه وقد عاينه. نعم هذا الموت، يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية العظيمة نذارة لأمته، نذارة لكم يا معاشر الناس، نذارة لمن تبلغه: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم يذبح الموت. وإذا ذبح الموت يا أهل الجنة خلود لا موت، نعيم لا ينفد، وصحة لا مرض فيها، وشباب لا هرم فيه، وحياة لا موت فيها. ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه أمراض الدنيا، هذه الأمور منتفية في الدنيا، الشباب زائل، والأمراض حاصلة، والموت قادم، والنعيم يوشك أن يزول. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة، البيت. وكما قال: تمر بنا الأيام تترى، أي متتابعات، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. أي والله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بهذه الآية العظيمة الذي لو تأملها العباد لانزجروا عن باطلهم وأقبلوا على طاعة ربهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرة، وأيما حسرة، حسرة بنار، حسرة بحرمان من الجنة، حسرة بالعذاب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية مبينا لفضل القرآن ولحاجة الناس إلى الاستدلال به. وهكذا ربما أنزل الله عز وجل عليه بيانا لذلك، ففي حديث جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالأمر أمره والخلق خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولما أنزل الله عز وجل كما في حديث ابن مسعود من يعمل سوءا يجزى به اشتد ذلك على الصحابة. اشتد ذلك السوء، الغيبة سوء، النميمة سوء، النظر إلى النساء الأجانب سوء، ترك الصلاة سوء، ترك الجماعة سوء، سماع الأغاني سوء، ازدراء المؤمنين سوء، البدعة سوء، الشرك سوء، كل ما خالف أمر الله سوء. إلا أن المعاصي تتفاوت، منها الشرك الذي لا يغفره الله ومنها دون ذلك. فالله عز وجل قال من يعمل سوءا يجزى به، فاشتد ذلك على الصحابة. أينا يسلم من السوء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله بها من سيئاته. وإنما السوء الذي يبقى ويجازى عليه العبد هو الذي لم يتب منه أو الشرك العظيم. ولهذا أيضا جاء في حديث المسعود في الصحيح أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على الصحابة. آية عظيمة، آية فيها وعيد. الآن كم الذي يقرأ آيات الظلم؟ كم الذي يسمع أحاديث الظلم؟ كم الذي يقرأ أحاديث النهي عن الزنا وعن شرب الخمر وعن اللواط وعن الغيبة وعن النميمة وعن تقليد الكافرين وعن جميع المعاصي والسيئات؟ كثير من المسلمين يقرؤون ويسمعون ويحفظون، ومع ذلك ربما لا يبالون ولا أيضا يعلمون يستشعرون عظم الذنب. بينما الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ وظلم النفس كثير أيضا من الناس من باب التنبيه، يظن يقول والله أنا ما قتلت أحد ولا سرقت مال أحد ولا أخذت شيء من أحد ولا 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 ولا، وهو ظالم لنفسه. ربما يكون داخل غرفة بين أربع جدران وأمامه دش، ينظر العاريات والراقصات ويسمع المغنيين والمغنيات وتضيع عليه الأوقات، يقول لك أنا ما أظلم. كيف ما تظلم؟ كيف ما تظلم وأنت ظالم لنفسك؟ حرمتها من الخير، حرمتها من طاعة الله، ظلمتها وثقلت عليها بالذنوب والمعاصي، ثم تقول أنا ما أنا ظالم؟ والله أننا إذ لم نتب إلى الله ظالمون لأنفسنا. وسندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أليس الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالظلم ظلمان، أو قل ثلاث أنواع: ظلم فيما بين العبد وبين الله هذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة، أما من تاب وهو متعاطي لهذا الظلم لا يغفره الله. وظلم بين العباد أنفسهم، وهذا لابد فيه من التحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المفلس كما في حديث أبي هريرة، قال الصحابة رضي الله عليهم المفلس من لا دينار له ولا متاع. الذي ما معه مال هذا هو المفلس، هذه هي النظرة الغالبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. رجل يعمل صالحات، هذا الذي يأتي بحسنات كالجبال، موحد، مصلي، صائم، قائم، معتمر إلى غير ذلك. من يأتي بحسنات كالجبال، تصور الجبال، يجعلها الله هباء. كيف هذا؟ يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. وهكذا في حديث ثوبان خارج الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال سهامة. أنت الآن في صنعاء تنظر إلى نقم، تنظر إلى عصر، تنظر إلى هذه الجبال ولا ترى كبر حجمها، لأنك بين جبال. أما إذا كنت تمر في تامة ترى الجبل ظاهرا بينا واضحا عظيما. قال: يجعلها الله هباء منثورا. قال: يا رسول الله، هم منا؟ قال: قوم يتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعود، الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه. هذه آية عظيمة، هذا وعيد عظيم. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس الذي تظنون، وإنما كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذا الظلم هو الشرك الأكبر أو حتى الشرك الأصغر. الصحيح أن صاحبه لابد أن يعذب في النار. الشرك الأصغر صاحبه إن مات قبل أن يتوب منه لابد أن يدخل النار، ثم ماله إلى الجنة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأيضا لما ذكر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ينال العبد عند موته، عند موته واحتضاره وهكذا رفع روحه إلى السماء، ذكر من شأن المؤمن: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ومن شأن الكافر المجرم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهكذا لما يلقى الكافر قال: كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالقرآن كتاب مبارك، كتاب مبارك، كتاب عظيم، كتاب موعظة، كتاب علم، كتاب هدى، لا تنقضي عجائبه. كم يتكلم الإنسان عن القرآن وعن اهتمام الإنسان بالقرآن وعن اهتمام أقصد السلف بالقرآن لا يستوعب الموضوع، لأن القرآن كلام الله مبارك كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أيها المسلمون أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتعلم القرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن نتعلم السنة، وأن نعمل بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا كان يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول: كما عند الدارمي في مقدمة سننه السنة قاضية على القرآن. قال أحمد: لا أجرؤ أن أقول السنة قاضية على القرآن ولكن مبينة للقرآن. وهذا هو مراجح ابن أبي كثير. وعمر رضي الله عنه يقول: أصحاب الرأي أعداء السنن، لأنهم يأخذون القرآن ثم لا يفهمونه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهملوا السنن، أهملوا الوحي الذي قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مبينة وموضحة ومجلية لما أشكل أو التبس على من لم يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان أن الفرقة القرآنية كما هو حال الرافضة الذين يقولون نحن نكتفي بالقرآن ولا نريد السنة أنهم كفار، لأن القرآن يفهم بالسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويعمل به والصحابة يستفيدون منه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد قال جابر بن عبد الله كما في حديث الحج الطويل: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله والناس يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أمر بالصلاة في القرآن، لكن من الذي بين أن الصلوات خمس وبين المواقيت وبين الأركان والشروط وبين ما يتعلق بذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يزعم أنه يكتفي بالقرآن من غير الرجوع إلى السنة فهو كافر. ويستدلون بحديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فإذا قبله القرآن فخذوا به، وإن رده القرآن فردوه. قال يحيى بن معين وغير واحد من السلف كالشوكاني من المتقدمين والمتأخرين كالشوكاني وغيره من العلماء: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. أول حديث يرده القرآن هذا الحديث الموضوع، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا العموم كان يستدل السلف. فقد دخلت امرأة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: كيف تلعن من لم يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما ذاك؟ قال: لعنت النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن. قال: وما لي لا ألعن من لعن الله. فقالت: لقد قرأت ما بين الدفتين أي المصحف من أوله إلى آخره لم أجد ذلك. فقال: أليس الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ثم قال لها: إن رسول الله لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب استدلوا بآيات من القرآن وشبه، فجاء ابن عباس ذلك العالم العظيم الذي كان يفسر القرآن ويعلم محكمه ويعلم متشابهه، الذي قال عنه مجاهد: أخذت التفسير عن ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية ناظره. وبين لهم عوار مذهبهم. فالله الله يا أهل السنة في الإقبال على العلم والإقبال على العمل، فإن في ذلك صلاح الحال والمآل. ومن باب البشارة من الله عز وجل علينا هذه الأيام برحلة مررنا فيها على بعض المحافظات اليمنية، بدءا بنمار في مركز الشيخ عبد الرزاق، ثم في إب، ثم في تعز، وهكذا مررنا على عدن ولحج وحضرموت الداخل والساحل، فرأينا دعوة عظيمة قوية متميزة بحمد الله سبحانه وتعالى، والناس مقبلون على العلم ومحبون للدعوة السلفية ومحبون لدار الحديث بدماج ولشيخها الكريم، لأنهم يجدون التميز والوضوح والعمل بالأدلة والدعوة إلى العلم والعمل بالعلم. هذا هو طريق الأنبياء وطريق المرسلين، العمل بالعلم والدعوة إلى العلم وتعظيم العلم، لأن دين الإسلام هو العلم الذي يستطيع الذي يفرق بين العلم ودين الإسلام هو جاهل. العلم الشرعي هو دين الإسلام، قال الله عن نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، والله علم نبيه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس الإسلام ودعاهم إليه وأرشدهم إليه. فالاستمرار الاستمرار على الخير والثبات الثبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن داع على الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا من الأبواب، لأن الذي يتفرج على الفتن يوشك أن يقع فيها. ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، لأن الذي يعوج يوشك أن يسقط. تصور لو واحد مع سيارة ويمشي يلعب بها هكذا يمين يسار، ربما تنزلق به إلى الهاوية. فهكذا الصراط المستقيم الإسلام الحق لا يقبل الانحراف يمينا ولا يسارا، كما قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وسددنا في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.